أو أشوف خلي بالك الحكومات العربية تخاف من الإعلام.
عفوا مرة ثانية.
الحكومات العربية تخشى الإعلام. مواقع التواصل عاملة زي الخمارات أو الحانات زمان. هنا على مواقع التواصل ناس تقوم أي كلام، لكن لا يوجد من يسكتها. إذا تولى شخص موقعا عاما أو تولى منصب من المناصب العامة، فعليه أن يفهم أنه كل ما يفعله سوف يكون محل نقد، وأن عليه أن يتقبل هذا النقد. الأمة العربية كأمة عربية التي لا يراد لها أن تقوم
التخلف، إن هو هذا أساس النكبات العربية.
والكلمة التي استخدمها الدكتور الأنصاري لا تزال صالحة لوصف واقع الحال. تستطيع أن تعودي بكل مشكلة لدينا إلى التعليم. نحن متأخرون لسنوات طويلة جدا. اللي احنا مش واخدين بالنا منه انه لما احنا بنبقى متأخرين او واقفين في اماكننا، فالآخرين مش واقفين، ده ما بيتحركوا. أداء الحكومة يجب ان ينعكس بالسرعة نفسها على حياة الناس. الحكومات في الغالب لا تعترف بالأخطاء، يعني يمارسون لغة الإنكار دائما.
وسهلا بكم في بودكاست ديوانة. في زمن أصبحت فيه المعلومة متاحة للجميع، لم يعد السؤال ماذا نعرف، بل كيف نفكر فيما نعرف. يرى المفكر الدكتور محمد جابر الأنصاري أن النهضة تبدأ بنقد الذات وتحرير الوعي من الأجوبة الجاهزة. في هذه الحلقة من ديوان نناقش مع الكاتب والصحفي سليمان جودة، رئيس التحرير السابق لصحيفة الوفد المصرية وكاتب عمود في صحيفة المصري اليوم، دور الإعلام في تشكيل الوعي والعلاقة بين العقل والمؤسسة، وما الذي يحول النقد إلى مشروع نهضوي. أهلا وسهلا بك أستاذ سليمان. إحنا في بودكاست اليوم بنتطرق إلى أكثر من موضوع، واحد منهم أكيد موضوع الإعلام، لأن الدكتور محمد جابر الأنصاري كان له اهتمامات وأفكاره كانت الأدبية والثقافية في عندما طرحها في تلك الفترة، ويمكن إسقاطها يمكن على المرحلة الحالية اللي تعيشها عوالمنا وما زالت تعيشها، كانت عايشتها وما زالت تعيشها إلى حتى اللحظة. فكانت واحدة من النقاط الأساسية اللي دائما يركز عليها الدكتور محمد جابر الأنصاري هي عملية نقد الذات والتغيير يأتي من الداخل. هو كان يتكلم إن هي هذه بداية انطلاقة النهضة. إذا أردنا أن ننهض بعوالمنا العربية يجب أن نبدأ بنفسنا، فيجب أن ننقد ذاتنا، نبدأ التغيير من الداخل ومن ثم ننطلق إلى الخارج، ولا غير كذي كيف تتأسس يعني العوالم. اليوم في العصر اللي اليوم نعيشه، القرن 21، إعلام رقمي، بيئة رقمية صاخبة، إعلام يمكن باعتباري واحدة من الإعلاميين أبحث فيه عن هوية واضحة لهذا الإعلام، هل هذه هي النهضة؟ هل هي هذه النهضة اللي تحدث عنها الدكتور محمد جابر الأنصار، وإن كان يتحدث هو على المستوى السياسي على مستوى الدول؟
إعلاميا يعني؟
نعم. هل هي النهضة؟
طبعاً.
إذن ما تسمي هذه المرحلة؟
مرحلة والله عارفة يعني أنت فاكر التعبير بتاع كوندوليزا رايس اللي قالت لك الفوضى الهدامة اللي بتاع
الفوضى الخلاقة.
الخلاقة.
الفوضى الخلاقة. لا بس هو الفوضى الهدامة يمكن أضبط. يمكن أضبط.
لا بشكل طبعاً يعني هذا ليس إعلاماً يعني ما يعني يعني بالعنوان كده ده ليس إعلاماً، وإعلام بقى رقمي إعلام يعني مش رقمي، الاثنين يعني أعتقد بيفتقروا إلى أنه يقدموا للمتلقي يعني ما يجب أن يقدم لي
كصحفيين ولا كأصحاب مؤسسات إعلامية
بشكل عام، يعني أتكلم عن المحتوى الذي يقدم للناس. يعني مش ده المحتوى، يعني مش ده اللي يجب أنه يقدم لي المتلقي. بتكلم أنا دائما أستخدم كل متلقي أحسن، لأن المتلقي بتشمل كله بقى، سواء بقى مسموع، مشاهد،
مقروء،
يعني المتلقي ده بكل أنواعه.
نعم. إذا أين يقف الصحفي في هذه الفوضى الخلاقة اللي وصفته؟
يقف مغترب، يعرف
مغترب.
يعني الصحفي الحقيقي، يعني بتكلم عن الصحفي اللي هو كان اللي هو عايش الإعلام ما قبل الرقمي. أعتقد أنه يشعر باضطراب، لأنه يعني لا يستطيع أن يجاري الرقمي فيما يقدمه، ولا عارف يقدم ما كان يقدمه زمان. فعنده حالة من الاضطراب صعبة بصراحة، وده عندها على فكرة عندنا في مصر بقى تلاقي ان كتير من وبالذات في مجال الإعلام المشاهد.
نعم.
على الشاشة كان في إعلاميين وإعلاميات يعني برزوا بشكل واضح في الفترة الأخيرة من مبارك والفترة اللي هي بعد 25 يناير ديت وما يسمى بالربيع. دول دلوقتي في عدد كبير منهم قاعدين في البيوت، يعني لا يفعلوا شيء لأنهم مش قادرين، يعني مش قادر يقدم اللي بيتقدم ده، شايف إنه حاجة يعني مش حلوة ومش لاقي منصة يقدر يخطب من خلالها الجمهور، فعدد كبير قاعد في البيت.
وأين هل اليوم الصحفي في القوسين إذا ما زال الصحفي وجود يعني في عالمنا، هل ما زالت له هذه السطوة في تغيير وعي المجتمع؟ أم للأسف الشديد أن بعض الصحفيين أو الإعلاميين المجتمع هو اللي غيرهم؟ ليست هذه الرسالة السامية من وراء الإعلام؟
طبعاً
يعني من يغير السلطة الرابعة له؟
يعني
السلطة الرابعة؟
الرئيس السادات لما جه غير الدستور في سنة 1981 حط في الدستور مادة عن الإعلام سماها السلطة الرابعة.
نعم.
وأنا حتى كنت دائما أقول كتبت على كده كتير إنه يعني السادات كان يقصد إنه هناك ثلاث سلطات معروفة في كل بلاد الدنيا، لكن في سلطة رابعة، هذه السلطة هي سلطة التأثير بقى، تأثير في الناس، ولكن التأثير ده له يعني نقول إيه له يعني له وجهين، وجه
سلبي
حرية يعني يجب أن يكون حرا، ووجه يجب أن يكون مسؤول في ممارسة الحرية.
نعم. وين هو المستفيد من هذه الفوضى حتى في مستوى الإعلام؟
المستفيد من الفوضى هم يعني تقدر تقولي إنه الذين لا يعني عارفه كان الدكتور طه حسين لي برضو يعني اسئلتك بتفكرني بعبارات مهمه، كان الدكتور طه حسين في مقدمه احد كتبه يقول عمل اهداء وقال الى الذين لا يعملون ويؤذيهم ان يعمل الاخرون. وفي التعبير الشعبي يقول لك لا يرحم ولا يسيب رحمه ربي تنزل. فهو من يستفيد من الشكل الحاصل ده اعتقد هو يعني الذين لا يريدون ان تستقر هذه
يعني انا اتخيل عندما تحدث يعني الدكتور محمد جبل الانصاري في مرحله من مراحل حياته الله يرحمه كان يتحدث يعني بكل قوه عن موضوع النهضه في العالم العربي، وتطرق بعد أيضا إلى الإعلام والدور الممكن اللي لعبه الإعلام حتى في مرور هذه النهضة. بعد مرور قرن ما زلنا نتحدث عن هذا الموضوع ولا تراجعنا؟ يعني من بدل ما يكون هذه النوعية من الأفكار اللي طرحها كمفكرين، وأعتقد هو الدكتور محمد لم يكن أول من يطرح فكرة كهذه الفكرة يعني في مستوى عوالمنا العربية، وكثير من المفكرين مشرق العالم ومغربي كانوا أيضا يفكرون، خاصة في فترة القوميات عندما كانت يعني أوطانا تتكلم عن وحدة في بين الدول العربية، فكانت في قوة
فترة الأفكار الكبيرة يعني.
نعم كما تحدثنا سابقا يعني عندما كان حزب الوفد عندما كانت صحيفة الوفد مؤثرة، إذا كان رسم كاريكاتيري يتصدر الصحيفة يعني في صدر الصفحة كان ممكن يسوي أزمة يعني على مستوى. أين نحن اليوم من هذه النوعية من الأفكار والأطروحات، وكيف يمكن هذه الأفكار اللي طرحوها المفكرين السابقين يمكن فعلا أن نراها اليوم على 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 أرض الواقع وتساهم بالفعل في النهضة العربية، ولكن يبدو بأن نحن نتراجع؟
هو يعني التراجع مع سعافة يعني دائما يقول لك أنه يعني الناس تهاجم يعني الماضي وينسوا يعني او بيهاجموا الحاضر ويقول لك الحاضر ويحنوا الى الماضي.
نعم.
وينسى ان الماضي ده كان حاضر في وقت من الاوقات.
فعلا
فهي القضيه برضو يعني انا يعني اعتقادي انه ما لم يكن تكن النخبه في المنطقه العربيه او في كل دوله عربيه على حده قادرة على أن تقود البلد أو تقود الناس أو تؤثر في وعي الناس فيظل التراجع قائما. وده الدرس اللي ناخده من تجربة محمد علي باشا في مصر. يعني محمد علي باشا لما جه يغير عمل إيه؟ بعت ناس يتعلموا بره، يعني وقالك إن هم دول اللي يقدروا لما يرجعوا ياخدوا البلد لمرحلة تانية.
نعم.
وده اللي حصل فعلا، يعني لأنه أدرك بذكاء فطري عنده أنه التعليم هو الأساس، وأنه إذا كنت عايز تاخد أي بلد لمراحل تطور متقدمة فيجب أنك أنت توفر لنخبتها تعليم متميز. التعليم وده لما بعد بقى وحكاية رفاعة رفع الطهطاوي، يعني ورغم أن رفاعة ده كان رايح إمام للبعثة اللي راح، ورغم أنه فضل أنه يعني يترك فكرة، يعني يغادر فكرة الإمام ديت ويتعلم بقى هو يشوف الناس بتعمل إيه بره ديت والفرنسيين دول بيعملوا إيه، ورجع فعلا. يعني لما تقرأ يكتبه تخليص البريز في تلخيص باريس ده في بقى التجربة كاملة، يعني من أول ما خرج من القاهرة إلى أن عاد إلى القاهرة مرة أخرى من باريس.
إذن هذه تجارب حاضرة موجودة أساساً، يعني فلماذا أصلاً لا يتم الاستقاء منها أفكار لتطوير المراحل؟ لماذا وقفت عند تلك المرحلة وتجمدت يعني عندها؟ وعندما ننظر إليها ننظر إليها أيضاً بعين الجمود.
ولا مش 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 جمود، يعني هي شوف يعني التجارب ديت اللي إحنا بنحكي عنها تجارب قائمة في مكانها، يعني لن تضيع. وإنما هو يظل السؤال عن قدرة المجتمع على أن يستوحي منها ما يشاء أو يأخذ منها ما يحب. هل المجتمع بيبقى قادر أنه يستفيد من التجارب دي في حاضره وفي مستقبله؟ ده السؤال. مقدرته على كده أنا أعتقد أن هي دائما مرتبطة بمستوى التعليم فيه. مستوى التعليم فيه لو كويس يقدر يستلهم التجارب دي ويقدر يأخذ منها ما يحب.
وأيضا من بدء التعليم أو من بدء التعليم يعني في عوالم العربية ومصر من أوائل الدول يعني بدأ فيها التعليم، إلى اليوم لم نستطع أن ننتج مجتمعا واعيا يكون قادر فعلا للنهوض بالدول.
ما هو التعليم برضو يعني ما هوش واحد في كل الدول العربية، يعني يعني شوفي التعليم في مصر مثلا مشي بشكل كويس أوي لغاية ما أطلقت فكرة المجانية، وديت برغم إن في ناس كتير في مصر يتحمسوا ليها ودفعوا عنها، ولو أنت اتكلمتي عن إلغاء المجانية كان في مثلا كلام في وقت ما قلت عن إلغاء المجانية قامت يعني ثورة على الحكاية دي، مع إنه اللي كان عايز يلغي المجانية مش عايز يلغي التعليم، اللي عايز يلغي فكرة إنك أنت يعني المجانية اللي عملها، وعلى فكرة مش كلها عملها عبد الناصر، يعني ده هي جزء منها كبير اتعمل قبل عبد الناصر.
نعم.
طيب عبد الناصر عملها في الجامعات فقط، يعني ما قبل الجامعات اتعمل أيام حزب الوفد. فهي المجانية المشكلة إن هي يعني خلت إنه لأنه التعليم ما فيش حاجة اسمها تعليم مجاني أولا، التعليم له ثمن، والثمن إما أن يدفعه الشخص اللي بيتعلم أو أسرته أو تدفع الدولة عنه. الوقت إنما حكاية التعليم مجاني المسمى غلط، ما فيش حاجة تعليم مجاني، هو تعليم
هو يوفر بشكل
القصد بأنه أنك أنت هتتعلم في المدرسة بس الدولة هي التي تتحمل التكلفة. فالدولة بسبب أنه ما عندهاش قدرات ما بقتش تتوفر ما يجب أن يتوفر، فالتعليم نزل، فأصبح الحصيلة في النهاية هي هذه هي حصيلة التعليم المجاني، أنه الناس ما خديش تعليم كما يجب، خرجوا أنصاف متعلمين أو غير متعلمين، التحقوا بقى بالسوق وبالسوق العمل يعني وبتاعه، وأصبح فهي الفكرة أنه يعني التعليم كده على إطلاقه ما ينفعش. التعليم له تكلفة في النهاية.
نعم.
والتكلفة لابد أن يقوم بها إما الشخص المتعلم أو أسرته بالنيابة عنه أو الدولة بالنيابة عن الاثنين. فلو الثلاثة ما قاموش بالمهمة أصبح أنه الفكرة كلها أنك أنت كطالب أو كتلميذ تروح بتروح المدرسة ترجع المدرسة وتروح الجامعة ترجع من الجامعة، لكنك لا تترك تعليم، لأن العبرة دائما مش بأنك أنت تروح الجامعة أو تروح تعلم إيه هناك. وهي دي السؤال يعني، لأن أنا فاكر حتى لما كان قبل 25 يناير كان لما كان الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة، هو رئيس الحكومة اللي قامت عليه الثورة،
نعم.
فكان هو صرح مرة تصريح وقال أنه يعني أنا كرئيس حكومة أضمن لكل طالب أو كل تلميذ يعني صغير ملتحق بالمدرسة أضمن له مكان في المدرسة. فأنا كتبت حتى كلمة قلت له هو المسألة مش بمكان، المسألة بالتعليم، يعني هي مسألة أنك أنت تعادوا في فصل أو تعادوا في مدرسة ده
نوعية
شكل.
التعليم،
لكن المضمون نفسه فين؟ ما هو المضمون بقى يعني، يعني أنت كده عملت الشكل لكن عملت المضمون ده موضوع تاني. فهي دائما الفكرة دائما في التعليم إمتى يبقى شكل وفقط، وإمتى يبقى الشكل ده وراه مضمون.
نعم، أنت ذكرت الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وأنا بأتي إلى موضوع مرتبط بالرئيس، تسميها نكسة ولا هزيمة ولا نكبة 67؟
في ناس طبعا هو
يعني الناس مسميات أطلقوها كثيرا، لكن وجهة نظرك يعني
هزيمة طبعا
هي هزيمة مو نكسة يعني،
ما قالوا كانوا يدلعوها بس
يعني من غير الدلع من غير بناخذ المسمين كانت نكسة ولا كانت هزيمة. لكن قبل ذلك يعني احنا لا ننظر الى الصحفي بعيد او منفصل عن المؤسسات الإعلامية، فيعني احنا وكأن يعني نضع اللوم أو اللوم يقع بس على الصحفي وكأنه منعزل عن المؤسسة الإعلامية. في يوم من الأيام كنت صحفي في صحيفة الوفد وكانت لك مجموعة من الآراء، انتقلت إلى صحيفة المصري اليوم وهلم جر، بس في النهاية أنت تنتمي إلى هذه المؤسسة الإعلامية اللي في النهاية لازم لها خطوط، بغض النظر عن هذه الخطوط اختلفنا أو اتفقنا معها. فالكلام مش بس عن الصحفي، احنا نرى الحين حتى هل هذه المؤسسات الإعلامية سطوة أخلاقية في زمننا اليوم؟ هل هي هذه المؤسسات اليوم التي نراها هل هي فعلا ممكن أن تسهم في نهضة العوالم العربية؟
ممكن لو أعطيت المساحة الواجبة من الحرية.
فهل هم يسايرون المجتمع ولا هم يغيرون المجتمع؟
لا، هم يعني المؤسسات العالمية الآن في غالبيتها، عشان بس الواحد يعني التعميم غلط يعني،
من غير تعميم
لا يجب أن نعمم، لأنه يعني
بس المشكلة أن دائما للأسف الشديد دائما الأمثلة السلبية التي تعمم، يعني ما ينظروا فيها لبعض الأمثلة الإيجابية، بس هذا هو واقع الحالي.
زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية أنه الفكرة دائما أنه يعني أعود إلى فكرة السلطة الرابعة للإعلام، وكيف أن الرئيس السادات عندما يعني وضع هذا المسمى في مادة من مواد الدستور كان يريد أن يقول أن الإعلام سلطة. السلطة دي حاجة يعني كبيرة، يعني بنقول دائما السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، إنما ما يجي جنبهم سلطة رابعة اسمها الإعلام، ده معناها أنه تعظيم للإعلام ودوره. فبس طبعا الإعلام يعني
لم يعد سلطة رابعة،
يعني أصبح سلطة رابعة نظرية، لكنها ليست سلطة رابعة عملية.
سلطة خامسة سادسة سابعة
ممكن يعني في الترتيب طبعا، لأنه
أو سلطة يمكن يعني ما دمنا نتكلم على الفوضى الخلاقة.
هو كان وقت من الأوقات كان الناس يقول لك إن يعني كان لما يحب يتريق على السلطة يقول لك سلطة، هي مش سلطة ده سلطة.
هي سلطة، هي سلطة، بس في سلطات حلوة يعني بعد أساسا تنأكل تتهضم يعني.
يعني رأيي دايما أنه فكرة الإعلام يعني أول شوف خلي بالك الحكومات العربية تخاف من الإعلام.
عفوا مرة ثانية،
الحكومات العربية تخشى الإعلام وتخاف منه، وهي في خوفها أو في خشيتها منه يعني عندها ما يبرر الخوف أو الخشية، لأنه هي دائما يعني أي حكومة بطبيعة الأشياء تريد أن تظل في مقاعد الحكم، ولكن الإعلام دائما يعني يوقظ الناس ويعمل يعني يؤجج يعني داخلهم إذا صح التعبير الوعي بالأشياء، فده دايما لا يعجب الحكومات. لكن الإعلام دائما يعني يحتاج إلى وهو يمارس سلطته. لو اتكلمنا لو عدنا إلى فكرة السلطة الرابعة، لابد أن يكون مدرك بأنه الحرية التي يتنفسها أو الحرية التي يمارس من خلالها ما يجب أن يمارسه لها وجه آخر اسمه المسؤولية.
نعم.
فيعني الحرية كده على إطلاقها ما هي مش صحيح، لأنه هنا تصبح لا حرية. وده بالضبط اللي تلاقيه دلوقتي في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا عجبني أول التشبيه اللي أطلقه كاتب إيطالي اللي هو اسمه أمبرتو إيكو، اتكلم عن مواقع التواصل أحسن من وصف ما يجري على مواقع التواصل، وقال لك يعني إنه مواقع التواصل عاملة زي الخمارات أو الحانات زمان. كان فجأة كده تلاقي واحد قايم يقول أي كلام، فواحد من اللي قاعدين يقوم يسكته على طول فيسكت، سواء بقى يضربه ويخرجه من المكان، بس كان بيسكته.
نعم.
في مواقع التواصل ما حدش بيسكت حد، يعني بتلاقي الناس
يعني أسوأ حتى من الحانات
والكاميرات. حاجه غريبه والله. هو ده يعني حضرتك ترجع تلاقي هو مشبه الحكايه كده، لكنه هنا على مواقع التواصل ناس تقوم اي كلام، لكن لا يوجد من يسكتها.
نعم.
او ما لو لا يوجد من يلزمها ان تسكت، لانه واصبح ولذلك اصبح انه يعني الكلام يقال بلا مسؤولية. يعني هنا بقى العنصر الذي ينقص وسائل التواصل الاجتماعي أو إذا اعتبرناها إعلام، يعني هي الإحساس بالمسؤولية فيما يذاع على الناس. لأن أنت بتلاقي أنه ناس كتيرة داخلة وتكتب وتقول أي كلام لا يصح أن يقال ولا يصح أن يذاع على الناس، بس ما فيش حد رقيب بيقول ده وده لا.
نعم.
ده كان موجود بقى في يعني
في مثلا
في الجورنال مثلا، الجريده. نعم. اللي انا اشتغلت فيها الجريده بتمر على يجي 10 قبل ما تنزل للناس، فالعشرة دول يعني سوا تصار بقى 10 عيون بتبص على الصفحه، كل صفحه الجريده تشوف الكلمه دي ممكن تتقال الناس ولا لا، الصوره دي ممكن تتزع الناس ولا لا، المقال ده ممكن يمشي ولا لا. فهنا هي دي بقى أنا دي مش رقابة، دي يعني ممارسة المسؤولية.
نعم.
يعني المسؤولية اللي هي مقترنة بالحرية برضو، يعني المسؤولية لا تنال من الحرية وإنما هي تضيف ليها.
نعم.
بالمعنى بقى لو أنت خدتها بالمعنى الأشمل لكلمة حرية ولكلمة مسؤولية.
وإذا وضعنا يعني أنا للأسف بضطر أستخدم نفس الاصطلاح اللي يستخدمونه الإعلام التقليدي مقابل الإعلام الحديث. أنا ضد مسمى التقليدي للإعلام المكتوبة والمرئي والمسموع، أنا بنت أساساً هذه المرحلة وصايرة في النص، لا مع الإعلام التقليدي ولا صايرة مع الإعلام الحديث، فصايرة في النص. لكن الإعلام بشكل المتعارف عليه أو اللي كان متعارف عليه في مرحلة من المراحل مقابل الإعلام أو ما يسمى بالإعلام الحديث اليوم، الاثنين مارسوا نفس الدور تقريبا بشكل مختلف. سيد سليمان،
لو أنهي دور؟
يعني تحدثنا عن صحيفة الوفد، وكانت صحيفة كانت تتكلم بعيدة عن الخطوط الحمراء المعروفة للحكومة المصرية في ذاك الوقت، وربما كانت أساسا من الصحف التي واجهت حتى انتقادات لأنها تقف في شكل معارض يعني مع الحكومة. بعض وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت صحفي مواطن أو صحفيين مارسوا مسؤوليتهم بين قوسين أو دورهم خلال وسائل التواصل الاجتماعي تحدثهم بنفس الشكل، وين المشكلة؟
لا بس لا في فرق كبير.
يعني إذا أنا تحدثت اليوم عن ذكرنا مثلا رسم كاريكاتير لرئيس الوزراء المصري في ذاك الوقت في 93 تصدر الصفحة الأولى في صحيفة الوفد، كان لرئيس الوزراء المصري آنذاك هو الأستاذ عاطف صدقي، فلو كان رسم الكاريكاتيري هذا اليوم نشر في صحيفة الوقت في ذاك الوقت، لو نشرت اليوم في واحد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تصير مشكلة؟ فهل هي القناة التي نقلت أم هو المضمون المنقول؟
بس هو شوفي السياق يختلف. يعني أنت لما تحط الصورة اللي حضرتك بتشيري إليها بتاعت رئيس الوزراء عاطف صدقي في مواقع التواصل هتتحط في سياق يخليها غير مقبولة، لكن أنت لو حطيتها في جريدة أو جريدة مطبوعة فهنا السياق يختلف، لأنه يعني دائما يقول لك حق النقد مباح.
نعم.
وإنه إذا تولى شخص موقعا عاما أو تولى منصب من المناصب العامة فعليه أن يفهم أنه كل ما يفعله سوف يكون محل نقد وأن عليه أن يتقبل هذا النقد. ما دام النقد بيبتعد عن الأشياء الشخصية، يعني أنت لك أن تقول في رئيس الحكومة ما تشاء، ما إنما لكن لا يجب أنك تتكلم عن أشياء شخصية.
نعم.
شكله، عيلته، أسرته، ده موضوع لا يجب أنك تجيب منه. إنما لو بتتكلم عن سياساته، عن أفكاره، تقول فيها ما تشاء، لأن هذه أشياء عامة هو يمارسها في المجتمع، والناس أو المواطنين طرف آخر في الموضوع ده، ومن حقهم أنه حد يعني يتولى نقد هذه الأفكار بالنيابة عنهم. الإعلام هو يقوم بهذا الدور، والإعلام لما يقوم بالدور ده بيقوم به رغبة في تحسين الأداء، مش رغبة في العودة بالأداء إلى نقطة أقل. فشوف هتلاقي دائما يعني الإعلام التقليدي، حضرتك أشرت الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، يعني أنا فاكر كان فيه في منتدى دبي للإعلام من سنة أو سنتين كان فيه لقاء أو حلقة نقاشية حول الموضوع ده بالذات، وكان فيها وزير الإعلام البحرين أيامها، أنا مش فاكر كان مين، أعتقد أنه قبل الحالي.
نعم.
وكان رأيه ميال
علي رميحي، دكتور علي رميحي،
مزبوط.
نعم.
كان يميل إلى الإعلام التقليدي، لأن الإعلام التقليدي هو يتحرى المسؤولية فيما يقول الناس، سواء كان بقى إعلام مسموع أو إعلام مرئي أو إعلام
أو
مكتوب. وبعكس الإعلام الرقمي اللي هو لا توجد فيه مسؤولية، يعني أنت
خاضع لقوانين أساساً.
أنت لا، على فكرة في بعض الدول عملت قوانين.
نعم.
للإعلام الرقمي، وحطت الكويت مثلاً عاملة قانون للإعلام الرقمي، وعاملة ضوابط، وعاملة عقوبات، وعاملة كل حاجة. بس يظهر انه يعني انه عدم يعني تطبيق العقوبات دي بشكل كويس خلى الناس تعتقد انه ما فيش عقوبات، وانه يستطيع اي حد يخش يتكلم ويقول اللي هو عايزه في الاعلام الرقمي. لكن اذا يعني زي ما قلت لحضرتك من البدايه انه الاعلام عنصرين، الحريه في الممارسه، يعني يجب ان تكون الاجواء التي يمارس فيها الاعلام اجواء تتمتع بالنسبة الكبيرة من الحرية. لكن هذه الحرية لا يمكن أن تنفصل عن المسؤولية. المسؤولية مهمة جدا، لأنه تجعل الممارس للإعلام عارف بأن عليه أن يتحرى الصالح العام، أن يبتعد عن الأشياء الشخصية في ممارسة الإعلام، أن يمارس النقد العام بمفهومه الموضوعي، مش بمفهومه الرغب في أنه يحقق أشياء أخرى من وراء هذه الممارسة.
إحنا سنأتي أيضاً لهذه النقطة في بعض في إحدى المقالات اللي طرحها بعد الدكتور محمد جابر الأنصاري، هي صحافة المنفى أم صحافة أو صحفي المنفى أم صحفي المافيا. سنأتي له لاحقاً.
برضو شوفي برضو تعبير حلو ده. نعم. يعني
صحفي المنفى أم صحفي المافيا.
المافيا أو المنفى.
المافيا أو
يعني شوفي الاثنين برضو، يعني المقارنة دي دائماً بتخلي الواحد يدرك ينتبه للفرق بين.
نعم.
بين الفرق بين الأشياء، مش لازم بالحاجتين دول بالذات.
نعم.
فدي مهمة. يعني الدكتور الأنصار الحقيقة يعني كانت له أشياء من هذا النوع جميلة جدا.
ما تحدث عن ما أسميت أنت بهزيمة 67، وأسماه الدكتور بنكسة 67، سواء كان يدلعها، يعني يمكن كان هو اللي كان يدلع نكسة 67 رحمة الله عليه، ذكر وقال بأن هزيمة 67 أو نكسة 67 لم تكن مشكلة في الهزيمة، ولا تكمن في الهزيمة وحدها. إذا كنا نتكلم بأن النكبة أساساً اللي حدثت في العالم العربي ليس بسبب الهزيمة وحدها، بل في كيفية استقبالها إعلامياً وفكرياً وتحويلها إلى إنكار أو أسطورة. في البعض رفض في موضوع الهزيمة، والبعض تقبل الهزيمة، وبالعكس رفعوا رئيس جمال عبد الناصر على الأكتاف عندما تنحى. في واقعنا اليوم أمام هاي الحروب والتصعيدات الراهنة، روسيا مع أوكرانيا في جانب، ما يحدث حالياً أو ما يسمى حالياً أو ربما يسمى لاحقاً بحرب الخليج الثالثة حالياً. إلى أي مدى الإعلام العربي يكرر نفسه من هزيمة 67 لحرب الخليج الثالثة ومشكلة روسيا مع أوكرانيا وغيرها من الحروب اللي تقع في المنطقة، إسرائيل وفلسطين على سبيل المثال؟ هل يكرر نفس الإعلام العربي اليوم في هذه لغة الحماس المفرط، تهويل، هروب من الوقائع وغيرها اللي إحنا أنا ما عشتها بس درستها يعني في جامعة القاهرة؟
والله شوفي، يعني كان زمان في خلاف كثير كبير بين أهل الأدب، سواء بقى كان الأدب ده يعني قصة قصيرة ولا رواية ولا شعر ولا غيره، الأدب المبدع يعني، كان في خلاف بين نقاد الأدب عن الأدب، هل هو الأدب الملتزم ولا الأدب غير الملتزم؟ وكان القصد بالملتزم غير الملتزم أنه الأدب الملتزم هو الذي يعني يلتزم بقضايا الأمة ويعبر عنها ولا يبتعد عنها.
نعم.
وكان في النوع الآخر هو أنه الأدب يعني هو يكتب من غير الأدب، يكتب لغاية الأدب، يعني يكتب ما هوش دعوة بالقضايا والبتاع، إنما هو يكتب لغايته في حد ذاته. يعني واحد بيكتب قصة قصيرة يكتبها كقصة قصيرة في حد ذاتها، لا يلتزم فيها بقضايا خارجها، وكذلك في الرواية وفي الشعر وبتاع. فده كان خلاف بين النقاد الأدب في وقت من الأوقات. الوقت ممكن يعني تاخدي هذا التشبيه وتعملوا نوع من الإسقاط على الإعلام اللي حضرتك بتتكلمي عنه في السؤال، لأنه إحنا أمام سؤال الإعلام الملتزم أم غير الملتزم. الإعلام الملتزم بقضايا هذه الأمة ولا الإعلام غير الملتزم بقضايا هذه الأمة؟ إحنا في حرب الخليج الثالثة اللي حضرتك واللي هي دائرة حالياً، تجد للأسف يعني رغم العدوان الظاهر على
دول الخليج
وأنا أعتقد إنه العدوان ليس على دول، يعني العدوان بشكل مباشر واقع على دول الخليج دون ذنب زي بيقولوا، أو دون مبرر أو دون سبب. نعم. لأنه دول الخليج يعني ليست طرفا في الحرب، نمرة واحد. ونمرة اثنين هي كانت ضد أن تقوم هذه الحرب منذ البداية. نمرة ثلاثة كانت دول الخليج طول الوقت مع أن يكون الحل السلمي أو الحلول السلمية هي صاحبة سيدة الموقف في الموضوع. يعني دول الخليج هي يعني ملهاش في الموضوع ليس موضوعها، ومع ذلك تهاجم وتضرب أهداف فيها. ولذلك أعتقد أنه القصد هو القصد بقى الأبعد هو العرب كعرب، الأمة العربية كأمة عربية التي لا يراد لها أن تقوم، ولخصومها دائما مدركين أنه لديها من العناصر القوة الكثير، وأن هذه العناصر من القوة إذا وظفت كما يجب فيمكن جدا أن تؤدي إلى نهضة في هذا المكان من العالم غير طبيعية. لكن خصوم المنطقة وخصوم في القلب منهم إسرائيل طبعا لا يريد مثل هذه النهضة أن يكون لها وجود في أي يوم، ويحاربوها بشكل مباشر وغير مباشر.
نعم.
فهنا مهم أن الإعلام، يعني من العجيب أنك أنت تجدي مثلا تعاطفا في الحرب الخليجية الثالثة مع إيران بين العرب، يعني من أين جاء هذا التعاطف؟ لا أعرف. يعني إيران لم تقدم شيئا يثبت أو يشير،
ما قدمت
يشير إلى رغبتها في حسن الجوار،
وهي تحديدا اللي قدمتها إيران. أن كل اللي قدمتها إيران للأسف الشديد كانت عبارة عن رسائل سلبية في علاقتها مع العالم العربي، هذا الشيء الوحيد اللي قدمته من أول تأسيس النظام الجمهوري
من 79
حتى الآن. تأسيس النظام
يعني
الجمهوري
ماذا يعني دائما كان يعني هناك يعني في الخليج العربي هو الضفة الشرقية منه الخليج، الضفة الغربية الضفة الشرقية منه إيران، الضفة الغربية دول الخليج، وعلى رأس الخليج من فوق العراق. فالدول ديت يعني ما كانتش منذ البداية لديها أي نوايا عدوان تجاه إيران. نحن دول كان العرب يتعاملوا مع إيران طول الوقت، هما لسان حالهم بيقول إحنا نحن دول الجوار ويجب أن يعني تعلو بيننا مبادئ حسن الجوار لا أكثر ولا أقل. يعني هذه يعني معادلة موضوعية لا تحتاج إلى جهد يعني حتى في، إنما لأن هناك على الجانب الآخر من الخليج، على الجانب الشرقي من الخليج أطماع كبيرة، فحدث ما حدث وتجلياته اللي احنا بنشوفها في حرب الخليج الثالثة. ومن العجب أو من العجيب أنه تجدي أنه بعض من الناس في العالم العربي يتعاطفون مع الجانب الإيراني، وده شيء غير مفهوم بالمرة، أو أنك تجدي بعض من الإعلام أيضا يتعاطف معهم، وده شيء يعني لا يمكن أن تستوعبيه أو تهضميه. إنما في النهاية أتصور أنه يعني العبارة اللي هي بتقول لا يصح في النهاية إلا الصحيح، يعني من كثر ترديدها ممكن تفقد معناها، لكنها معناها يظل موجود، أنه في النهاية كده بتحس أنه الأمور تصحح نفسها بنفسها، وطبائع الأشياء لابد أن تكون هي حاكمة في النهاية. وهذه الدول دول الخليج لن يعني تغادر جغرافيتها على خريطة وتبحث لها عن مكان آخر في العالم، هذا هو يعني الجغرافيا حكمت بأن تكون هذا هو موقعها على الخريطة، وهذا ما يجب أن تفهمه السلطة في إيران. والحرب اللي قامت عليها، الحرب الأمريكية الإسرائيلية اللي قامت عليها في 28 فبراير، يجب أن الدرس عندها يبقى يعني تدرك أنه أعدائها مش العرب، أعدائها مش دول الخليج، أعدائها اللي أعلنوا الحرب عليها. فهذه أمور بديهية ما تعرفيش إزاي بتفوت الحكومة في طهران أو بتفوت السلطة في إيران. إنما يعني أعتقد أنه يعني دائما مع مرور الوقت الزمن أو الوقت بيتكفل بأن يظهر الحقائق أمام الناس، ولكن المشكلة أنه حتى يحدث هذا بيبقى هناك دائما ثمن مدفوع،
لازم ثمن يكون موجود،
ثمن طبعا كبير من استقرار المنطقة
فعلا. نقطتين بس الله يسلمك، أنا لا أعرف طبعا إذا هو فعلا سميت حاليا بحرب الخليج الثالثة ولا لا، أنا بس أطلقت المسمى إذا بعدين تم انتشار الحرب.
وطبعا هو
يعني وقعت في الخليج بعد الحرب الأولى والثانية، يعني
كان في حرب الخليج أولى وكان في ثانية وفي ثالثة، يعني الطبيعي يعني
فطبيعة الأشياء. الشيء الآخر هو كما ذكرت أن في البعض قد تعاطف مع الموقف الإيراني، والبعض تعاطف والأغلب تعاطف طبعا مع موقف دول الخليج. الحديث ليس الآن عن القضية نفسها هي بذاتها، أما الحديث حول موقف الإعلام العربي، هل هو شبيه لموقف الإعلام العربي فيما أسماه الدكتور محمد جابر الأنصاري البعض حوله إلى أسطورة هزيمة 67، والبعض جمل هذا الموضوع أو اعتبره مثل ما ذكر عاش حالة من الإنكار؟ هل هذا كان موقف الإعلام العربي اليوم نفس الشيء؟ فإذا تي 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 زي ما روحتي جيتي.
والله مش عارف، يعني يعني دائما فكرة يعني الدكتور مصطفى الفقي له تعبير أو عايزين حد غيره حتى عن القضية الفلسطينية، هي قضية الفرص الضائعة، أنه دائما كل ما تجي لهم فرصة يضيعوها. فإحنا هنا في موضوع الإعلام وموضوع الحرب الخليج الثالثة إذا جاز أن نسميها بهذا الاسم، يعني تجد يعني طبعا ما فيش تطابق بين موقف الإعلام
في 67
وموقفه في هذه الحرب 26، إنما هناك ظلال كده بين
الاثنين.
والظلال ديت هي زي ما قلت لحضرتك هي مسألة يعني كيف يكون الإعلام يعني أمينا مع الناس وأمينا مع نفسه قبل أن يكون أمينا مع الناس، لأنه هذه دائما مسؤولية تمارس، والإعلام مسؤولية عامة تمارس في أجواء عامة، لابد أن تكون الأمانة حاضرة فيها طول الوقت. فإذا كان هناك يعني إذا كانت هذه الأمانة في الممارسة الإعلامية. أولا هي غابت إلى حد كبير في 67، وكان تسمية ما حدث على أنه نكسة وليس هزيمة كان ده عدم أمانة لا مع النفس ولا مع الناس، ومن شأن عدم الأمانة أنه يخليك لا تتعاملي مع الخطر بحجم الطبيعي، يعني يعني يقلل من شأنه في أمامك أو أنت تتطلعي إليه بمستوى أصغر من مستوى الحقيقي. إنما لو كان يعني مصر أخذت 7 سنوات كاملة حتى ترفع أثار تلك الهزيمة، ومع ذلك نتكلم بقى على مستوى مصر بس، إنما الهزيمة الإسرائيل وقتها احتلت أراضي من 3 دول عربية مش مصر بس، لا تزال القضية في فلسطين حتى 2026 تدفع ثمن 67، ولا تزال الجولان التي احتلت في 67 محتلة في 2026. يعني شوفي مرور كل هذه، وده ليه؟ لأنه عدم الأمانة مع ما حدث يومها خلى إنه الآثار وتداعيات ما حدث يستمر ويصاحبنا إلى اليوم. فإحنا إذا كنا دلوقتي بنتكلم عن الإعلام وموقفه من الحرب الخليج الثالثة في 2026، فيعني أتمنى إنه كل ممارس للإعلام في الوطن العربي أو في العالم العربي، وأيا كان موقعه وأيا كان نوع الإعلام الذي يمارسه، عليه أن يعني تكون حكاية 67 دي حاضرة عنده في الخلفية، علشان لا نكرر ما حدث. لأنه دايما احنا عندنا العبارة الشهيرة يقول لك أنت لا يمكن أن تفعلي نفس الشيء للمرة الثانية تتوقعي نتيجة مختلفة. فما يمكنش أنك أنت تتعاملي مع الأمور الآن بنفس معيار أو مقياس 67 ثم تتوقعي نتيجة مختلفة. لابد أنك تتعاملي الآن بطريقة مغايرة، تدركي أنه الأمانة والمسؤولية لدى الممارس للإعلام لابد أن تكون أمام عينيه طول الوقت، علشان يقدر يقدم للمتلقي الذي ينتظره ما يستحقه من مضمون أو من جوهر للمادة الإعلامية أو المحتوى الإعلامي.
الدكتور الأنصاري، ما دام نتحدث عن نفس الموضوع، يعني اللغة، وخاصة أن اللغة هي حالياً هي الأداة الأساسية اللي استخدمها كل الصحفيين الإعلاميين وفيهم حتى الممارسين على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم وصف الترهل، فذكر بأن هناك نحن كعالم عربي نعاني من الترهل البلاغي، وصف جدا جميل لاستخدامنا للغة في تجميلنا للواقع بدل ما نحلله. فيعني هذا الإنسان طيب، لأن ولكن في معنى الكلمة ترى احنا نقصد فيها النقد وليس المدح.
أيوة.
وإحنا شاطرين في السؤال أساتذة يعني في الموضوع أساتذة. إلى أي حد أسهم الصحفيون المثقفون في العالم العربي؟ وعلى فكرة هذا غير موجود حتى في العوالم الغربية، اللغة الأجنبية لا تتضمن نفس المفردات والغزارة في المفردات العربية تحديدا. إلى أي مدى أسهم المثقفون والصحفيون في هذا الترهل؟ من خلال تمجيد الماضي أو المبالغة في الخطاب؟
المبالغة فيه؟
الخطاب.
ولا شوف، يعني زهك أشرت فعلا، يعني ما أعرفش هو حسن حظ ولا سوء حظ إنه اللغة العربية تبقى تتيح هذا يعني هذه الإمكانيات في الخطابة مع المتلقي، لأنه اللغات الأخرى زي ما حضرتك أشرتي ما فيهاش الحكاية دي. يعني حتى مثلا الإنجليزية ما فيهاش عامية وفصحى، إنما هي لغة واحدة يعني اللي بيتكلموها هم اللي بيكتبوه. إنما هنا أنت تجد أن يعني في الكثير من البلاد العربية في لغة فصحى، إذا تكلمتيها فهمها الناس العرب كلهم، ولغة عامية خاصة بكل بلد أو لهجة عامية يعني في غالبيتها تبقى غير مفهومة خارج مكانها. فده هو إلا ده اللي إدى أو أعطى للغة هذا المجال الواسع من المرادفات والمفردات اللي تخلي إنه المتكلم أو الكاتب أو المتحدث لديه مجال واسع للتعبير عن الفكرة بمفردات ومرادفات كتير. لكن ده خلي بالك بيبقى يعني خيار قدام المتكلم أو الكاتب ومش إجبار. يعني ما هو حد لا أحد يجبر أحدا على أنه يعني يستخدم اللغة بهذا الترهل اللي أشار إليه الدكتور الأنصاري ويغرق المستمع أو القارئ في جبال من المفردات والمرادفات. يعني من ألف باء الخطاب مع الناس أن تكون اللغة محددة وألا يكون فيها إسراف في استخدام الكلمات وأن تكون ذاهبة إلى هدفها من الطريق القصير، مش يعني تلف وتدور علشان توصل للمعنى نفسه. يعني هناك دائما هدف للمتكلم أو الكاتب أو مستخدم اللغة العربية يجب أن يحرص عليه وأن يعني يتمسك طول الوقت بأن يكون ده هو الخط الواضح قدامه، وإلا فإن المعنى أو الرسالة التي يريد أن يصل بها إلى الناس لا تصل.
نعم.
فهنا الفكرة يعني الـ 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 الأحوال التي نعيشها أو الأجواء التي نعيشها لا تستدعي أو لا تحتمل أن يكون هناك ترهلا أو يكون هناك ترهل في ممارسة أو استخدام اللغة العربية. اللغة العربية دائما لديها ما يجعل المتكلم بها يعني يصل إلى معناه بطريقة محددة وواضحة وسريعة، ولديها في المقابل ما يجعله يعني ممكن أن يقضي الوقت الطويل متكلما ومتحدثا ومخاطبا دون أن يقول شيئا أو دون أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه. فهي الفكرة دائما لدينا كمستخدمين اللغة العربية هي خيار نستطيع أن نختار فيه وليست إجبار ترغمنا على أن نستخدم ده أو ده.
نعم، ربما من وجهة نظري الشخصية طبعا أستاذ سليمان من خلال قراءة يعني الكتاب الخاص يعني بالدكتور محمد جابر الأنصاري، عندما ذكر الترهل البلاغي يعني إذا أنا طبعا غير مخطئة طبعا يعني رحمة الله عليه الدكتور، بس أنه كان يتكلم الترهل البلاغي، فإحنا استخدمنا اللغة والبلاغة في تجميل الواقع من بدل ما أن نستخدم تلك اللغة الجميلة في تحليل الواقع. فكانت خطاباتنا خطابات رنانة، خطابات عاطفية، من بدل ما نكون استخدمنا لغتنا بشكل تحليلي أو استخدمنا تحليل هذا الواقع. في اعتقادي يمكن هذه كانت النقطة اللي ذكر فيها الدكتور الأنصاري أو في وصفه للترهل البلاغي.
ده صحيح، يعني
خطاباتنا خطابات رنانة. الخطابات العربية شنو هي؟ عبارة عن خطابات رنانة،
وده قريب من المعنى اللي أنا أردت أن أقول لحضرتك. نعم. أنه يعني هنا شوفي بقى، هنا أعتقد هنا تتجلى الأمانة من جانب الدكتور الأنصاري في التعامل مع المواطنه مع المواطنين مواطنيه العرب وفي استخدام اللغة. يعني هو كان يستطيع الدكتور الأنصاري أن يستخدم اللغة العربية في تجميل الواقع كما يستخدمها الآخرون، ولكنه آثر أو فضل أن يستخدمها في تحليل الواقع وليس في تجميله، ومدركا بأنه تحليل الواقع سوف يجعله أجمل مما هو عليه.
نعم.
في حين تجميل الواقع يجعله أقل جمالا مما هو عليه. فدي النقطة أعتقد اللي هو أدركها الدكتور الأنصاري،
وعلى ما يبدو ما زالت موجودة حتى الآن في
جميع الخطابات. طبعا يعني تجدي أحيانا أنت لما تبص في لما تطلع الإعلام العربي في غالبيته، زي ما قلت أنا لا أكره يعني لا أحب التعميم، إنه في غالبيته تجد أنه هناك رغبة في تجميل ما هو قائم، في حين أنه ما هو قائم ده يعني يحتاج إلى ما أشار إليه الدكتور الأنصاري، يحتاج إلى تحليل. علشان أنه كيف يكون أكثر جمالا مما هو عليه، كيف يكون أشد تطورا مما وصل إليه. إذا لم نمارس هذه الفضيلة، فضيلة استخدام اللغة بهذه الطريقة، فالنتيجة تبقى إيه أو الحصيلة هي أنك أنت تجدي أن الواقع اللي أنت بتجمليه يوما بعد يوم يصير أقل جمالا مما هو عليه. فهنا أعتقد أن هي بتبقى خيانة للغة مش أمانة مع اللغة،
وهي خيانة أعتقد حتى للفكر التنموي بشكل عام. يعني لأن إذا كنا فعلا الهدف الأساسي نحن ننمو بدولنا العربية، بننمو بواقع مجتمعاتنا العربية، يجب أن نبدأ بتحليل الواقع الحالي. ولتحليل الواقع الحالي يجب أن نستخدم رقم واحد هي لغتنا، اللغة الأساسية، بدل ما نحن نستورد اللغات الأخرى أو نستدعي بعض المؤسسات من الخارج لتحليل واقعنا العربي. يجب أن نبدأ بعملية التحليل، وهذا يمكن ما كان دائما يرمي إليه الدكتور الأنصاري في أكثر من كتاباته، نقد الذات والتغيير من الداخل إذا كنا نرغب بالفعل في مستقبل تنموي لمجتمعاتنا العربية. يعني هو توفى، الله توفى الدكتور محمد جابر الأنصاري، والخير والبركة طبعا في الباقين، أن يحملوا هذا الفكر وينقلوا فعلا مجتمعاتنا العربية إلى ما كان يرمي إليه وما تمنى إليه. هناك وصف آخر للدكتور الأنصاري أيضا ذكر في أكثر من كتاب عن موضوع التخلف، وطبعا تكلم التخلف على مستوى التخلف في الوعي، إن هو هذا أساس أو وراء النكبات العربية، هذا ما كان يتكلم عنه. هل ما زال هذا التشخيص صالحا حتى هذا اليوم؟
صالح، يعني أنت ما تشوف كده قدامك، ما أنت عارفة يعني هناك الكلمة اللي بتقولك إنه الضد تظهره
الضد
يظهره الضد، يعني لما تقارني بين الحاجتين فتقدري تعرفي يعني أنهي واحد منهم أعلى وأنهي واحد أقل أو أسفل. فأنت شوفي لما يعني لما حتى تطلعي كده قدامك إلى الخريطة تحت العالم وتجد إن في بحر متوسط وفي شمال وأوروبا وفي جنوب وعالم عربي، وفي يعني تحس إنه البحر المتوسط ده كمجرى ماء، مش مجرى مائي، ده مجرى يفصل بين وعيين، وعي في الشمال ووعي في الجنوب، والوعي ده يعني لأنه أقل على الشاطئ الجنوبي، أنا أقصد طبعا الشاطئ العربي، وأعلى على الشاطئ الشمالي في أوروبا، أقل هنا لأن هناك التخلف، والكلمة التي استخدمها الدكتور الأنصاري لا تزال صالحة لوصف واقع الحال.
شيء مؤسف.
ويعني شوفي يعني دائما أعود، يعني تستطيع أن تعودي بكل مشكلة لدينا إلى التعليم.
نعم.
ودي على فكرة كانت مهتمة بها الدكتور الأنصاري جدا، يعني يعني وأنا حتى يعني قريت من فترة أن في كلية للمعلمين تحمل اسم الدكتور الأنصاري،
بعد وفاة الدكتور محمد
البحرين، ومن حسن الحظ أن هي أنشأت 2008 يعني في حياة الرجل، وأعتقد أنه كان أشد الناس سعادة بأن تنشأ في حياتي كلية للمعلمين، لأنه حتى لما تقري قريت أنا كلمة لعميدة هذه الكلية بتتكلم أنه هو هذه الكلية هي أساس المحور الاقتصادي لمملكة البحرين. يعني هنا بقى بتربط بين الاقتصاد للمملكة وبين التعليم في المملكة، لأن التعليم لا يمارس في الهواء، وإنما التعليم هو في النهاية جزء من اقتصاد البلد.
نعم.
والدول الاقتصادات الكبيرة في العالم بنيت لأن كان وراءها تعليم حقيقي، تعليم جاد. يعني فإن إن يبقى فيه في البحرين أو في المملكة كلية أو للمعلمين تحمل اسم الدكتور محمد جابر الأنصاري، فده من دواعي الاعتزاز الحقيقة، لأنه إنه الرجل الذي قضى حياته يدعو إلى أن نكون أكثر وعيا وأكثر نقدا لذاتنا أو لذواتنا، إنه عاصر في حياته نشأة كلية بهذا الهدف تحمل اسمه، ولا غرض لها إلا أن تخرج معلمين قادرين على أن يعني يؤهلوا الناس لأن يتعاملوا مع الحاضر ذهابا إلى المستقبل.
إذا تأكدت من الفعل ما زال تشخيص للواقع الحالي، ما زال هو هذا هو الحال، لكن هل هو في بنية التفكير أم في بنية المؤسسات؟ طبعا يعني لا نتحدث فقط عن مملكة البحرين، نتكلم على عوالم
بشكل عام،
بشكل العالم العربي. فهل هو التخلف في بنية التفكير هو التخلف في بنية المؤسسات نفسها التي تدير هذه المجتمعات، أم هي في تخلف في علاقتنا مع العمل مع الوقت، وهو يختلف في العوالم الغربية؟
والله هم في
ولا كل ما سبق أعلى، كل ما ذكر أعلى.
كان زمان يقول لك اعمل مش عارف ده ولا ده، يقول له كل ما سبق.
ما كل ما سبق أعلى.
فكل ما يعني أنت يعني شوفي يعني حضرتك أشرت في البداية إلى يعني وكررتها، ودي مهمة قوي، فكرة نقد الذات.
نعم.
ودي كانت حاجة أثيرة أو مفضلة عند الدكتور محمد جابر الأنصاري، وأنا يعني أذكر هنا في كان عندنا رجل اقتصادي كبير في مصر اسمه الدكتور إبراهيم شحاتة، ده كان اقتصادي مهم وكان وصل لدرجات متقدمة في البنك الدولي والمؤسسات الدولية وبتاع، وكتب كتاب قبل وفاته يرحمه الله اسمه وصيتي لبلادي، عنوان الكتاب كتاب من 3 أجزاء وصدر في مجلد واحد قد كده. فوصيته لبلاده بيتكلم عن أنه إزاي بلاده تقدر تصل إلى مستوى البلاد اللي هو شافها بحكم عمله خارج مصر. لكن المهم في الموضوع هو أنه يعني جعل في أول صفحة الآية اللي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والآية يعني فكرة الآية جت في القرآن مرتين، الصيغة دي وصيغة تانية تقول لذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني في صيغتين للمعنى الواحد.
نعم.
والصيغتين هو المعنى واحد فقط، أنه يعني البداية من هنا من عند الناس، من عند الشخص أو الفرد العربي، من عند المواطن العربي نفسه. لأنه وده يعني مش الآية مش مجرد آية في القرآن وردت بصيغتين، ده هي قانون، يعني ده قانون إلهي، يعني بيقول لك إنه ربنا مش هيغير من الناس دول اللي غيروا نفسه، هذه قانون ساري إلى يوم القيامة. فكيف يمكن أن نغير من أنفسنا حتى يغير الله ما بنا؟ البداية من التعليم. القضية التي قضى الدكتور الأنصاري حياته مهتما بها وغيره قضوا حياتهم مهتمين بها، لكنها تبدو أحيانا وكأنها فريضة غائبة عنا في الكثير من البلاد العربية. أنا أذكر هنا أنه يعني في وقت من الأوقات كان السفير أحمد عبد العزيز القطان كان سفير للمملكة العربية السعودية في القاهرة، وفي إحدى اللقاءات اتكلم عن بعثات المملكة العربية السعودية للطلاب اللي بترسلهم يدرسوا في الخارج، فقال تعبير يعني جميل جدا لا أنساه، قال أنه المملكة العربية السعودية ترسل أعداد كبيرة من طلابها للدراسة في أعلى جامعات العالم لأنها تدرك أنه النفط يمكن أن ينضب في يوم من الأيام، وبالتالي هؤلاء هم نفط المستقبل بالنسبة للمملكة، لأنه النفط ده ثروة ناضبة بطبيعتها، يعني يجي يوم يخلص بعد 50 بعد 100 سنة يخلص، إنما المتعلم دائما الاستثمار في المتعلم أو في البشر هذا استثمار ممتد لا ينضب، وعندما ينضب النفط يجد أن هناك ثروة أخرى جاهزة في مكانه، هي ثروة الإنسان المتعلم، ثروة الاستثمار في الإنسان العربي أو في البشر. ودي الفكرة اللي يجب أن تكون حاضرة دايما قدام الحكومات العربية، يعني الحكومات العربية عليها أن هي تبقى يعني لديها فكرة الأولويات، أنه إيه قبل إيه، يعني ممكن عندك 10 أولويات بس الفكرة أنك تحط إيه نمرة 1 وإيه نمرة 10.
نعم.
ما يبقاش التعليم نمرة 10 وأشياء أخرى نمرة 1 و2، يعني فالترتيب الأولويات ده مهم جدا لأنه يختصر الأزمنة والمسافات لدى الشعوب. وأي دولة في عالمنا المعاصر بلغت مستوى كويس في بين الأمم ابحثي وراها وفتشي هتجدي أنه البداية كانت من التعليم.
يعني كما ذكرنا إذن كل ما سبق على فالتخلف في بنية التفكير وبناء المؤسسات والتخلف في علاقة الإنسان مع العمل مع الوقت وغيرها، وهو ربما تخطط العوالم الغربية بمراحل. بمراحل. ما دخلت علينا العولمة، بعدين مرة واحدة كذي فجأة دخلت العولمة على العالم العربي، وصار مطلوب من العالم العربي خلال 50 سنة أن ينجح فيما حققتها الدول الأوروبية والغربية في 500 سنة، باعتبار أنهم بدأوا مسبقاً أو سابقاً في وقت سابق لنا. لكن هل هذا تأكيد بأن إحنا ما زلنا في مجتمعات تقليدية أستاذ سليمان؟
والله أنا أشوف، أنا أعتقد أنه يعني يعني إحنا بما أن إحنا بنتكلم عن المجتمع العربي تحديداً، فالمجتمع العربي يعني عودة إلى سؤال حضرتك، هو يقاوم هذه، يعني يحاول أن يقاوم هذه التقليدية خروجا إلى العصرية التي يجب أن يعني يجب أن يكون قد التحق بها من زمان. يعني الفكرة دلوقتي أن كنت نحن متأخرون لسنوات طويلة جدا، واللي احنا مش واخدين بالنا منه أنه لما احنا بنبقى متأخرين أو واقفين في أماكننا، فالآخرين مش واقفين، ده ما بيتحركوا، وبالتالي المسافة بيننا وبينهم بتمتد وبتطول جدا،
تزيد.
فهي يعني الفكرة التقليدية لا تزال لها سطوتها وسيطرتها على المجتمعات العربية، ولكن في المقابل هناك أجيال جديدة تقاوم هذه التقليدية وتحاول أن تخرج إلى عصرية مستحقة يجب أن يعني يكون لنا فيها نصيب. فالصراع بين الشيئين دول هو يعني ممكن تقول إن هو من 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 بعض ملامح الأجواء العامة التي نعيشها. هناك تقليدية راسخة مستقرة تحاول أن تحافظ على مواقعها، وهناك في المقابل مقاومة شديدة لها تحاول أن تخرج عن هذه الدرجة من التقليدية ويكون لها مال الآخرين في هذا العصر من نصيب.
نعم، فكيف يمكن أو تتوقع كيف للإنسان العربي ابن المجتمعات التقليدية الذي ما زال منطوي على الأفكار التراثية والتاريخية القديمة أن يركب في معركة الوعي الرقمي اللي حاليا موجود؟ كيف يمكن أن يكون هذا في ظل مؤسسات، حتى المؤسسات نفسها حاليا لا توجد لها صورة واضحة؟ هل هي مؤسسات تبع المجتمعات التقليدية، أم هي مؤسسات يجب أن تترك هذه المجتمعات التقليدية أو الفكر التقليدي وتنتقل به في إلى الدولة العصرية الحاليا؟ فليست معاصرة لكن دولة عصرية، يعني هي معادلة صايرة صعبة.
يعني الانفتاح اللي حصل ده، يعني العالم دلوقتي حكاية مواقع التواصل والإعلام الجديد والكلام ده
العلمة كلها،
كل يعني المسميات دي كلها خلت أنه يعني لم يعد هناك أشياء مخفية، ولذلك يعني مهما حاولت المؤسسات التقليدية أو الحكومات المتمسكة بالتقليدية أن تبقى في أماكنها، هناك على الطرف الآخر أو في المقابل أجيال جديدة ترى من خلال ما تطالعه وتقرأه إلى أي حد وصل العالم من حولنا،
نعم،
وتحاول أن يعني تقلده أو تشاركه ما يفعل. فأعتقد أنه يعني هذه
الصراع
بين الطرفين في النهاية لابد أن ينتج شيء مختلف لصالح هذه المجتمعات، مش ضد المجتمعات، لأنه يعني ما تقدريش أنت تقدري تتوقعي أنه التقليدية بمؤسساتها بحراسها يمكن يستمروا إلى الأبد.
نعم.
هناك في المقابل عصر يفرض حقائقه، وهذه الحقائق لا يمكن أن يعني إلا لا يمكن إلا أن تكون لها تأثير في النهاية، يمكن إلا أن يكون لها صدى في النهاية، لا يمكن إلا أن يكون لها مفعول في آخر الأمر. وأعتقد أنه يعني هذا الخضم
الحركة
الحاصل والصراع الحاصل بين الطرفين، أتصور أنه في النهاية هيؤدي إلى شيء جيد لهذه المجتمعات، لأنه الرسالة التي قضى الدكتور محمد جابر الأنصاري حياته ويدعو إليها ويتمسك بها ويرفع لواءها لا يمكن أن تذهب سدى. يعني يعني بعض الناس أحيانا تصور أنه مثلا الدكتور الأنصاري توفى في سنة 24 وكتبه موجودة في المكتبات، لا يعني
الأفكار
هذه أفكار حية في رؤوس الذين قرأوها، وفي رؤوس الذين يعرفون قامة الرجل وقيمته، وفي رؤوس الذين يعرفون حجم الرسالة التي قضى حياته مؤمنا بها وداعيا إليه. كل ده في النهاية لا يضيع، إنما هو يستغرق الوقت حتى يؤدي إلى ما يجب أن يؤدي إليه.
عودا إلى الصحفيين والمثقفين وهم يحملون لواء التغيير وتحرير الوعي، كيف يمكن لهم بالفعل أن يساهموا في تحرير الوعي وهم أبناء هذه المنظومة أو هذه المؤسسات التي تنتمي إلى المؤسسات التقليدية؟ وعودة أيضا إلى فكرة الدكتور محمد جابر الأنصاري، هل الدولة المدنية هي الحل؟ باعتبارنا نخرج من المجتمعات التقليدية وننتقل فيها إلى الدول العصرية؟
والله ده يعني شعار مهم جدا، الدولة المدنية هو الحل، هي الحل، لأنه يعني الدكتور أنصاري لما أطلق هذا الشعار كان يعني الدولة العصرية هي الحل.
نعم،
يمكن كلمة المدنية يمكن تبقى صعبة شوية عن بعض الناس ويقارنوها بقى بعكسها أو بتاع، إنما هي الفكرة، هو ممكن أن ترفعي كلمة المدنية وتحطي مكانها كلمة العصرية ولا يختلف المعنى، لأنه لو قلتي أنه
الترهل البلاغي يعني ما تحدث عنه
والله
بس مجرد لغة
يعني هو أعتقد هو يعني لو كان حيا بيننا لا فكر في هذا الأمر وقال أنه ولماذا لا تكون الدولة العصرية هي الحل.
نعم.
لأن الدولة العصرية أولا هتقرب المعنى إلى الناس وتجعل المتلقي أو القارئ يدرك أن الدولة العصرية هي الدولة بنت عصرها، بنت وقتها وبنت زمنها، مش بنت زمن مضى، وده ليس موقفا ضد الماضي بقدر ما هو محاولة لأن يكون الماضي إضافة وليس انتقاصا من الحاضر اللي الناس عايشها. ففكرة أن الدولة العصرية هي الحل أو الدولة كبديل لشعار الدولة المدنية هي الحل، أعتقد أنه يعني ده ممكن يعني يحتاج طبعا عودة بقى لسؤال حضرتك أنه الصحفيين أو الإعلاميين لابد أنه شعار زي ده يبقى برضو موجود قدامهم، لأنه هو لن يكون في إمكانه أن يخرج من قبضة المؤسسات التي نشأ عليها أو عاش بينها إلا إذا أدرك أنه العالم اللي وصل لما وصل إليه ده عاش أو وصل لأنه آمن بأنه بأنه الدولة العصرية هي الحل. وإحنا بنتكلم الحل لإيه؟ الحل لمشاكل أبنائها. يعني هي يعني ممكن جملة من أربع كلمات إنما بتحمل في داخلها الكثير جدا من المعاني، والمعاني دي إنه الدولة العصرية هي الدولة التي تجعل أبنائها يعيشون في عصرهم بحقائقه وآماله وتطلعاته وليس في أزمان ماضية بأشياء لم تعد مناسبة الآن لهذا العصر الذي نعيش فيه. يعني حضرتك دائما يمكن تلاحظ ان احنا نبدا بالاعلام وننتهي اليه.
هاي السؤال
نبدا وننتهي اليه لانه هو الان عليه دور كبير جدا جدا في ان يعني يفكر قبل ان يخاطب الناس، لان مخاطبه الناس من غير تفكير او غير تأمل فيما يجب أن يقال. يعني أنا بالنسبة لي على فكرة أشوف لما جاء أكتب مثلا مقال أو حاجة لو قلت لك رجعوا 10 مرات مش هتصدقي، لأنه ببقى عمال أقول يعني الكلمة دي هتتفهم عند المتلقي زي ما أنا فاهمها ولا فاهمها بشكل مختلف، النقطة دي لها داعي ولا نشيلها، الفصلة دي الجملة دي نخليها لوحدها ولا في سطر آخر. فدايما يعني بحس انه في امانه مع المتلقي لابد ان تبقى موجوده لديك كاعلامي او كصحفي او ايا كان مسمى، ويجب تفكر ان المتلقي ده هيستقبل كلامك ازاي، هيفهمه ازاي، لانه ممكن جدا انت تقول جمله ومتصور ان هي ما تبقاش لها يعني تاثير او وقع على الناس، وفي ان هي بقى لها وقعوا تأثير كبير جدا جدا.
أي ناس؟
أنا هقول لك مثل عملي على الحكاية دي.
تفضل.
في سنة 2005 كان الرئيس حسني مبارك دخل انتخابات، أول انتخابات رئاسية في مصر. كان قبل كده الرئيس بيجي باستفتاء يتقولي آه أو لأ. وكان على فكرة كان طلع
عندنا موجودة في مصر وقت
طلع عندنا كاريكاتير واحد عمل كاريكاتير كده وكتب صندوق، حط صندوق انتخابات صندوقين، واحد مكتوب عليه نعم وواحد تاني مكتوب نعمين.
نعم.
فأنا فاكر أنا يعني في أيام انتخابات الرئيس مبارك في 2005 كنت أنا في حزب الوفد وفي جريدة الوفد.
نعم.
وكان حزب الوفد له مرشح بينافس الرئيس مبارك اسمه الدكتور نعمان جمعة. فأنا كتبت يعني أمتدح أو أدعو، مش أمتدح، أدعو إلى الناخب أن هو ينتخب الدكتور نعمان جمعة لأنه له برنامج انتخابي بيقول كذا وكذا وكذا. مش بقول له انتخبه لأنه نعمان جمعة أو لأنه رئيس الوفد، وإنما انتخبه لأن لديه برنامج انتخابي مختلف هيحسن حياتك كمواطن. فمرت الأيام والانتخابات حصلت والرئيس مبارك فاز ونعمان جمعة سقط
نعمين
لأن لا، وكان كان في كاريكاتير، واحد تاني كاريكاتير قال له جاب يعني مواطن بيقول بيسأل واحد بيقول له الديمقراطية يعني، قال له يعني تقول آه أو لا بس أحسن لك قول آه.
بس هذا حال كان بعض الدول، ليس فقط مصر أساسا، في بعض الجمهوريات من غير ذكر أسماء، بس كان حال بعض هذه الجمهوريات
نفس عاملة زي يقولك يعني زي الأول مستطرقة يعني تبقى في دول كثيرة.
بالضبط. بس عودة على السؤال اللي ذكرته، أقصد كيف يمكن للصحفي أو المفكر أو المثقف كحال مثلا دكتور محمد جابر الأنصاري وكحال حضرتك أن فعلا أن يدخل في معركة تحرير الوعي في مجتمع يضع حدود أمام التفكير المستقل؟
ما هي دي بقى أسلو يعني
هاي المعضلة، هاي المعضلة يعني.
لا ما هيش معضلة،
لأن أنا أنت ذكرت الله يسامحك عفوا المقاطعة، بس أنت ذكرت أنت كنت تكتب وتسأل نفسك سؤال كيف ممكن يكون وقع هذه الكلمة على الناس، أي ناس؟
المتلقي اللي
متلقون ملايين إذا كنا نتكلم إحنا عن مصر
يعني أو مثلا تقول ممكن تقول جمهور الكلمة أو جمهور الإعلام. يعني ما هو في النهاية أنت يعني لو في عندك مثلا دولة زي مصر فيها 100 مليون،
نعم،
فيها إعلام بكل أشكاله بيخاطب ناس في 100 مليون دول، ممكن تقول إن في 20 مليون واحد من 80 مليون هيتلقوا الرسائل الإعلامية. فانت يعني الاعلام هنا بيخاطب لما حاجه تقولي مين الناس هم ال 20 مليون دول اللي هم بيتعاملوا مع الاعلام او يستقبلوا ما يقوله الاعلام او يتلقوا الرسائل الاعلاميه المختلفه. فهي الاعلام هو ايه المساله ان هو بيرسل رسائل طول الوقت، وهناك في المقابل من يتلقى هذه الرسائل من جمهور الاعلام، وبناء على هذه الرسائل وتأثيرها في الوعي يتحرك الناس أو المواطن في حياته العملية. فهنا بتيجي فكرة التأثير اللي بيتبعها سلوك من جانب الناس في حياتهم، فيبقى هنا انت التأثير انتقل من المستوى النظري إلى المستوى العملي. فالإعلام عندما يعني يمارس أو يخاطب الجمهور اللي هو بيستهدفه، فهو عارف أنه هذا الجمهور لو آمن بالرسالة الإعلامية الموجهة إليه هيعتنقها ويتصرف على أساسها. هو ليه لما يبقى فيه مرشحين مختلفين في معركة انتخابية الإعلام بينشط إلى الدعوة لفلان دون فلان، لأنه عارف أنه لو الناخب آمن بحديث الإعلام عن مرشح معين هيروح الناخب ينتخب المرشح ده رغم أنه جنبه مرشحين آخرين كتير. ليه عمل كده؟ لأنه سمع أو أرى أو شاف ما يجعله يعني ينحاز لهذا المرشح دون سواء. هل التأثير العملي للإعلام هو الفوز في المعارك الانتخابية الكبيرة بيبقى ولذلك يعني ما تشوف مثلا في المعركة الأمريكية بتلاقي أنه في واحد فايز 51 واحد صاد 49%، يعني شوف الفرق قد ايه، انه تقريبا الجمهور منقسم
تقاربي.
منقسم بين اثنين مرشحين كبار بس في النهاية هناك إعلام نجح في أن يحشد الناس حول مرشح وأن يقلل من الحشد حول مرشح آخر.
نعم.
فده التأثير في مضمونه أو في جوهره للإعلام يجب أن يكون واعي ليه، لأنه الكلمة مش مجرد كلام بيتقال أو 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 حديث يقال، لا، ده وراء تأثير سوف يؤدي إلى سلوك مختلف في حياة الناس.
سأعود إلى إحدى مقالاتك اللي ذكرت أو تحدثت فيها عن التجربة المغربية، ويبدو أن في هذا المقال كنت ترنو أكثر أو أقرب إلى الرهان على دولة المؤسسات، سيادة القانون، العدالة، تكافؤ الفرص. ذكرت فيها حتى خطاب الملك في ذكرى تأسيس الدولة المغربية
في عيد الجلوس.
فهل معنى ذلك من وجهة نظرك أن المؤسسة الحديثة هي التي تبني الوعي، وخاصة أن أنت كما ذكرت في ذلك المقال كان الملك ينتقل من منطقة إلى أخرى عندما تكون هناك ذكرى تأسيس الجلوس، حتى لا تكون أو لا يكون دائما في الرباط، لا يكون دائما في العاصمة، فكان ينتقل من منطقة إلى أخرى لخلق الوعي أزيد. فهي المؤسسة الحديثة التي تبني الوعي، أم هو وعي المجتمع هو الذي بنى المؤسسة الحديثة سواء كانت في المغرب أو في دول أخرى؟
هي المؤسسة الحديثة التي تبني وعي الناس، لأنه يعني الإنسان لا يولد على وعيه فطريا، وإنما هو يكتسب وعيه من مجتمعه تدريجيا بقى، سواء الوعي ده يأتي من البيت أو من المدرسة، من الجامعة، من الجامع، من الكنيسة، من أيا كان. يعني كل المؤسسات التي تقوم في المجتمع تعمل طول الوقت على أن تبني وعي مواطنها، والوعي ده بيبنى تدريجيا ولا يبنى في يوم واحد ولا في شهر ولا في سنة. وأنا كنت أشرت إلى التجربة المغربية لأنه فعلا اللي يروح المغرب أو اللي يتابع تجربتها يعجب بها جدا، يعني رغم أنه هي يعني المؤسسة هناك أو الحكم، طبعا هناك ملك على رأس البلاد، ولكن هناك حكم برلماني يجعل الحكومة أو الحزب الذي يعني يحظى بثقة الناس هو الذي يشكل الحكومة، وفي المقابل يعني الملك، سواء الملك الحالي محمد السادس أو الحسن الثاني الملك السابق، كان دائما يعني يحرص على أنه يكون قريب من المغاربة، لأنه وده اللي أنا شفته بقى بعيني، يعني دايما أتابع، يعني حضرت عيد الجلوس السنة اللي فاتت وشفت قياسا على الأعياد السابقة أنه إزاي كل مرة يعمل الاحتفالات دي في مدينة مختلفة من مدن المغرب ويتنقل بين مدن المغرب. والسنة اللي فاتت عمل خطاب قال فيه جملة لفتت نظري واستوقفتني جدا، قال أنه لا يجب أن يسير المغرب بسرعتين، سرعة في الأداء الحكومي وسرعة أقل في التحسن في مستوى حياة الناس. قالوا أنه يجب أن تكون هناك سرعة واحدة بمعنى أنه أداء الحكومة يجب أن ينعكس بالسرعة نفسها على حياة الناس، إنما أن تبقى الحكومة تتحدث عن سرعة في الأداء ولا يقابل ذلك سرعة مماثلة أو مشابهة في حياة الناس، فيبقى هنا هذا أمر مرفوض له كملك، وأنه يعمل طول الوقت على أن تكون السرعة واحدة مش سرعتين. فالتجربة المغربية مرة أخرى لمن يتابعها يكتشف أنها تجربة موحية جدا للحكومات، موحية من حيث إيمانها بالإنسان. ويعني مرة من الدلائل على كده أن الملك محمد السادس بيقال عنه أنه في حد جاله من إسبانيا وقال له أنه يعني هناك درجة مش بيمتدحه يعني، وأنه عمل وعمل وبتاع، فقال له شوف أنا لن أكون مرتاحا إلا إذا يعني وجد المواطن في شمال البحر المتوسط أي في إسبانيا ما يجده هو نفسه إذا عبر البحر وجاء إلى المغرب، أنه عندما يتساوى المتاح للمواطن جنوب البحر في المغرب مع ما هو متاح له في شمال البحر، فعندها سوف يكون راضيا عن نفسه كملك. شوفي هنا قديه نبقى الحاكم مدرك أنه هناك أشياء محددة لابد أن يقدمها لرعاياه، وأنه هذه الأشياء واضحة في ذهنه، وأنه دائما لا تغيب عن عينيه. وده اللي خلى حتى على فكرة لما مثلا جه بعد ما يسمى بالربيع العربي جت تجربة حكم الإسلامي في المغرب 10 سنوات، اللي هو حزب العدالة والتنمية حكم 5 سنوات 5 و5. ففي الخمس سنوات الأولى كان في عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، والرجل ده كان ليه خطاب جميل جدا يعني فيما يخص هدف حكومته أو ما تريد حكومته أن تقدمه للمغاربة. كان يقول لك أنه أنا كحكومة، رغم أنها حكومة إسلامية يعني هي أو يعني إسلامية، تقول لي حكومة ذات طابع إسلامي لأنها لها مرجعية. كان يقول دائما أنا لا علاقة تنظيمية بيني وبين الإخوان على الإطلاق،
نعم،
ولكن أنا لي مرجعية إسلامية بحكم الديانة بالنسبة للناس هناك. ونمرة 2 أن أنا جئت كرئيس حكومة أو كحكومة لي أراعي مصالح الناس لا لأفرض عليهم رؤيتي للدين. فشوفي يعني برضو هنا درجة من الوعي لدى رئيس الحكومة أنه هو جاي مش علشان يفرض رؤيته كحكومة أو كحزب للدين على الناس، لا، ده هو جاي علشان يحقق صالح الناس في الأساس. وده كان خطاب الحكومة المغربية طوال 10 سنوات حكم فيها حزب العدالة والتنمية، إلى أن جاءت الانتخابات الماضية وسقط في الانتخابات ويريد أن يعود وينجح مرة أخرى. شوف بقى يعني يبين لك قد إيه أن وعي المواطن هو الأساس، المواطن هو الذي جاء بهذه الحكومة إلى الحكم، وهو الذي أسقطها من الحكم، والذي يمكن أن يعيدها مرة أخرى إلى الحكم في الانتخابات القادمة. فبس هذا دايما بيحتاج إلى فكرة الوعي اللي احنا نتكلم عنها، أنه الوعي لدى الناس أو لدى الناخبين يجعلهم قادرين إذا ذهبوا إلى صندوق انتخابات أن هم يختاروا بشكل جيد. والاختيار ده لابد أن يكون على وعي، وإلا هتختار غلط. فلو لدى المواطن الوعي الكافي وقدامه 10 مرشحين ومطلوب منه يختار واحد، فشوف بقى وعيه يسهل عليه الاختيار. عدم وعيه يجعله يخلط بين الناس ويختار الاختيار الأسوأ، ويكون لهذا الاختيار تداعيات في حياته فيما بعد. وهنا خطورة فكرة الوعي اللي هي رجعة لفكرة الفكرة الأصلية نتكلم عنها دايما، هي فكرة التعليم. لأنه رغم أنه الوعي يعني يشارك في بناء مؤسسات مختلفة كثيرة، لكن المؤسسة الأم هي مؤسسة التعليم.
وهذا سبب ربما يكون فشل نفس التنظيم العدالة والتنمية فشل في دول أخرى، حتى في دول أخرى بعد ما يسمى بالربيع العربي،
تبنى خطاب مختلف،
يعني تركيا مصر كانت على سبيل المثال، كان بعض
مختلف.
الدول
إنما هنا في المغرب كانت رؤية مختلفة خالص، يعني أبعد الدين خالص عن المسألة، وقال إنه أنا صحيح إن أنا كحزب العدالة والتنمية لي مرجعيتي الإسلامية، لكن هذه مسألة تخصني كحزب، لا علاقة للناس بها، أنا جاي علشان أحقق صالح الناس في حياتهم العملية، إنما ومش جاي أبدا علشان أفرض عليهم رؤيتي للدين، لأن هذه رؤية تخصني أنا مش تخص المواطنين، هذه الدين مسألة تخصه هو، وسأن يتصرف بها بحرية في علاقتي هو بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالناس.
نعم، طولت عليك أستاذ سليمان.
لا بالعكس، ده
أنا ليحين في بالي كم نقطة، يعني فإذا طولت عليك بختم.
لا
عندي كم نقطة بس كنت أتكلم فيها، أول نقطة أو واحدة منهم يعني على الأقل. سليمان جودة نفسه أو الأستاذ سليمان جودة نفسه، كما ذكرت أنت كنت يعني أنا الكاريكاتير اللي ذكرته كان في التسعينيات ربما من القرن الماضي، وترأست تحرير
الوفد.
إدارة تحرير صحيفة الوفد المصرية فترة من الزمن، والآن عدت أو عندك مقال أسبوعي كما ذكرت بعد، بالإضافة إلى المقال في المصري اليوم.
أيوة،
هل تغيرت قناعاتك في صحيفة الوفد وطريقة كتابتك مقالاتك في صحيفة الوفد من كان حزب الوفد له هذه، ما بقول السطوة، ولكن له هذا الانتشار في المجتمع المصري، وكان له تأثيرات على فكرة على بعض المجتمعات العربية الأخرى، لأن كانوا يعني الثقافة المصرية كانت منتشرة وعامة في أكثر من دولة. فهل تغيرت قناعاتك؟ هل مارست نقد الذات والتغيير أيضا من الداخل اللي كان يتكلم عنه فدكتور جابر الأنصاري، فغيرت من أفكارك؟
والله على فكرة يعني هي مش فكرة تغيير أفكار، هي تطوير أفكار. لأنه يعني أنت دائما يعني أي واحد في حياته كلما ازداد وعيا أو كلما قضى وقتا في تأمل الأشياء من حوله يكتشف كده أنه بحكم طبيعة البشر يعني أنه هناك أشياء كان هو يعني يتحمس لها من قبل، وعن يكتشف دلوقتي أنه هو لم يكن على حق في التحمس ده، فيبدأ يفكر في الأمر بشكل مختلف. يعني أعتقد أنه يعني الفكرة دائما هي تطوير الأفكار وليس تغيير الأفكار، لأنك دائما أنت مؤمنة دائما مثلا بأنه التعليم يجب أن يكون رقم واحد في أولوية أي حكومة عربية.
نعم،
هذه مسألة لا خلاف حولها، لكن الخلاف يجي في التفاصيل. أنت بقى
طريقة التعبير
أو طريقة أو حتى طريقة التعبير عن نعم. المسألة
الفكرة.
إنما أصل الأفكار أعتقد يظل كما هو. التغيير أو التطوير، ويعني لو استخدمنا هنا فكرة التطوير يبقى أفضل، لأن التطوير في الخطاب يعني يظل قائم طول الوقت ومستمر، وكأنه طيار كده من الزمن مستمر معاك مدى الحياة، لأنك أنت بتكتشفي أو بتشوفي أنه الخطاب اللي أنت استخدميه أنت استخدمتيه مبارح أو السنة اللي فاتت أو قبل السنة اللي فاتت في التعبير عن قضية معينة يحتاج إلى أن يقال
بشكل مختلف،
شكل آخر. يعني مثلا كان الأستاذ أنيس منصور الله يرحمه كان الناس يتهموه دايما أنه هو يعني يكرر الكلام في قضايا مختلف، فكان يقول لا، هو مش تكرار، هو محاولة للفهم. لأنك أنت يعني يعني قدرة العقل البشري على الإحاطة بالأشياء محدودة في النهاية، ودائما أعتقد أن حياة الإنسان أو البشر طول الوقت هي محاولات للفهم متكررة، لأنه يعني الإنسان لا يجب أن يتوقف عن هذه المحاولات، وإلا فهو لن يفهم شيء. المسألة كلها فيها فكرة التراكم، أنك أنت ما فهمتي بالأمس كان جزء، النهاردة كان جزء آخر أضيف إلى الأمس، بكرة هيبقى في جزء تاني يضاف إلى الاثنين. فالفكرة كلها أنك أنت إزاي يبقى التطوير أو التطور في الفكرة أو الأفكار اللي بتدعي إليها ككاتب أو كصحفي مستمر، لأنه ده هيخلي الجمهور أو جمهور الإعلام يدرك أنك أنت عارفة أن هذه قضايا مهمة، وأن الدعوة إليها يجب أن تكون مستمرة، وأنه لغة الخطاب في الدعوة يجب أن تتطور بحكم تطور الأشياء نفسها. يعني لا شيء يبقى على حاله، وأن التطور هو سنة في الحياة، وهذا التطور لابد أن يبقى أيضا أولى بأن يكون موجودا في لغة الإعلام وفي أدواته التي يخاطب بها الناس.
لكن نحن كشخصية عربية، الشخصيات العربية لا تعترف بالخطأ، فكثير منا أخطأ في بداية حياته أو اعتقد في وقت من الأوقات أنه هو كان صحيح، لكن مع مرور الوقت، مع مرور الزمن، مع مرور الخبرة، مع التغييرات اللي تحدث يكتشف أنه كان خطأ في يوم من الأيام، بل لا نملك جرأة الاعتراف بهذا الخطأ. فهل تغيير الأفكار من مرحلة إلى مرحلة هو شكل من أشكال التعبير غير مباشر بأن كنت مخطئ في مرحلة من المراحل وأنا غيرت؟
والله شوف، بس هو في فرق بين أن يعني الاعتراف الحكومات والحكام بالأخطاء واعتراف
والصحفيين،
واعتراف أهل الكلمة وأهل الرأي الحكومات في الغالب لا تعترف بالأخطاء، أو الحكام يعني في الغالب يعني يمارسون لغة الإنكار دائما.
نعم، هاي ما ذكرت
لأنه طبعا في خوف على أن يعاقبوا على الخطأ اللي وقع منهم. إنما الأمر مختلف بالنسبة لأهل الفكر وأهل الرأي وأهل الكتابة. وهنا مثلا يعني أنا فاكر أنه أضرب لك مثلا الدكتور سعد الدين إبراهيم، هو عالم اجتماع كبير كان قريبا جدا من في أفكاره من الدكتور الأنصاري، كان في مرحلة من مراحل حياته معارضا بشدة للرئيس السادات والأفكار التي دعا إليها السادات، وبالذات طبعا فكرة السلام مع إسرائيل. فجاء عليه وقت في سنواته الأخيرة وكتب كتاب كامل اسمه رد الاعتبار للسادات. يعني شوفي، اعتراف منه الدكتور سعد الدين إبراهيم بأنه أخطأ في النظر إلى السادات وفي التعامل مع أفكاره، وهو لم يمارس الاعتراف بقى مثلا بينه وبين نفسه، ده مارسه علنا ولم يمارسه في مقال أو في كتاب منشور في الأسواق اسمه أو عنوانه رد الاعتبار للسادات.
بعد وفاة السادات ولا أثناء
بعد حياته؟
بعد وفاة السادات، ليس في أثناء حياة السادات.
لا لا، لأنه هو في أثناء حياته كان هو معارض ليه بقوة. إنما بعد ده الكلام ده مثلا نقوله في التسعينات أو في بداية الألفينيات كده، الكتاب وتم تقريه تجد فيه شجاعة. يعني عارفة لما يبقى فيه شجاعة المفكر أو شجاعة الكاتب أنه يعترف بأنه يعني أخطأ في فهم الأفكار التي دعا إليها السادات، وأنه يعني لن يكون أمين مع نفسه ولا مع الناس إذا لم يمارس هذا الاعتراف على الملأ وعلى العلن. وبالتالي قعد وكتب كتاب، يعني بقول لك كتاب كامل موجود في الأسواق وفي المكتبات اسمه رد الاعتبار للسادات. فهنا ده يديك مثال لصاحب الكلمة أو صاحب الفكرة أو صاحب الرأي أنه هو يستطيع أن يمارس مراجعة مستمرة في حياته، وأن هو يجب ألا يخجل من أنه يعلن أنه آمن بفكرة معينة
سابقة
والآن يدرك أنه ما آمن به لم يكن في محله، وأنه يعدل من أفكار ويعلن ده كله على الناس.
وهل مررت بهذه المرحلة أستاذ سليمان؟
والله شوفي، يعني أحيانا يعني شوفي يعني ما عنديش أي مشكلة خالص أنه أكون كتبت مثلا حاجة معينة في يعني مقال أو كذا، وبعدين حد يبعت لي رد يقول لي ده الصحيح هو كذا مش اللي أنت كتبت، فما عنديش أي مشكلة في أن أنا أقول أنه فلان أخطأت. أرسل إلي يقول كذا كذا وهو معه حق فيما يقوله، وما عنديش لا مشكلة على الإطلاق في أن أنا يعني إذا تبين لي خطأ شيء دعوت إليه أن أنا أرجع عنه وأرجح في مقابله الشيء الصحيح.
نعم. وبعد هذا العمر اللي والتجارب الإعلامية والصحفية اللي مررت بها، فعلا اكتشفت أن بعض المواقف اللي تبنيتها في مرحلة من مراحل هي كانت خطأ؟
مش خطأ، هي بتبقى يعني أنت بتحس أن هي كانت يجب أن تكون أقل حدة. يعني في 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 يعني مثلا أنا في وقت من الأوقات كنت أمارس الكتابة بشكل حاد جدا ضد عبد الناصر بشكل فظيع يعني، وبعد قعدت كده سنوات، وبعدين يعني بعد انت مر وقت بتقول انه الامر لا يستدعي هذه الحده، يعني هذه افكار يجب ان تناقش بافكار مقابلها، وانك انت يعني لما تيجي تناقش حد في افكاره ما يجبش انك انت تحتدي عليه الى هذا الحد انك انت تبقي يعني وتكادي تقتليه مره اخرى. فالحاجات دي يعني حصلت معايا في 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 افكار وقضايا مختلفه، وكنت دائما اجد انه يعني هناك دائما مساحه من المراجعه، او هناك دائما مجال للمراجعه ومجال لاعاده النظر في الاشياء، لانه يعني ما فيش هناك اشياء صحيحه 100% ولا هناك اشياء خاطئه بنفس الدرجه، وانما المراجعة واجبة لأنها دائما تصحح الخطوات. يعني دائما يعني لو أنت كده في وقت ما توقفتي وبصيتي وراك وشفتي ماذا فعلت في السنوات اللي هتكتشف أنك يعني في هناك أشياء كويسة، لكن هناك أشياء ما كان يجب أن تكون. وبالتالي أنت يعني أنت هنا برضو الواحد يستحضر الجملة الجميلة اللي قالها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني. يعني هو في من الرسائل كان في رسالة أرسلها لأبو موسى الأشعري، وكان هو قاضيا على العراق وقتها، والرسالة دي بتوصف بأنها حتى الآن بأنها أهم رسالة من حاكم إلى قاضي في تاريخ البشرية. من الجمل اللي قالها عمر بن الخطاب وهو بيرسل رسالته إلى أبو موسى الأشعري بيقول له، وده ما احنا نقولها يعني، العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
نعم.
فدي قالها أشوف من ألف وأكثر من السنين عمر الخطاب لأبو موسى الأشعري، ودي جملة فعلا يعني أنك أنت يعني تكتشف أنه أنك لما ترجعي للحق اللي أدركتيه أفضل 100 مرة من أنك تتمادي في باطل كنت بتعمليه أو بتمارسيه. فدي على مستوى مستوى الحكومات ومستوى الحكام ومستوى أهل الرأي ومستوى أهل الفكر ومستوى أهل الكلمة، يعني تصور أنت لو المراجعات دي تستمر كانت عملية قائمة الوقت قطعا كان هيبقى لها تأثير على حياتنا بشكل عام. يعني أنا أذكر مثلا أنه الجماعات الإسلامية في مصر جاء عليها وقت وأصدرت عدد من الكتب اسمه مراجعات الجماعة الإسلامية. الكلام ده مثلا بقاله كان في نهاية التسعينات، يعني بقاله حوالي 30 سنة. هذه المراجعات طبعا ما أخذتش حقها من الكلام عنها وكده، وإلا كانت أفكار التطرف اللي بيننا كانت اختلفت. إنما تصوري أن في سنة أظن سنة 96-97 صدرت مراجعات عن الجماعات الإسلامية، مراجعات مهمة جدا، كان طرف فيها الدكتور نجح إبراهيم وهو الآن يكتب في مصر وله كتابات مهمة في الصحف، رغم أنه كان أحد الذين شاركوا في قتل السادات الدكتور نجح إبراهيم، وأخذ عقوبة دخل السجن وقضى العقوبة وخرج، والآن عندما يسأل يقول أنا لو عاد بها الزمان لأدركت أنه ما فعلته في تلك المرحلة ما كان يجب أن يفعل، وأنه المراجعة المستمرة تجعل الناس دايما يتخلصوا من الأشياء اللي هي لا لزوم لها ويركزوا على الأشياء التي لها لزوم في حياة الناس.
هاي ديناميكية الأشياء، لأن إحنا عايشين يعني. إحنا مجتمع أساسا كل شيء يتغير في حياتنا، حتى جسم الإنسان يتغير،
يعني
عقل الإنسان يتغير، فكرة يتغير، يبقى بعدين أفعاله كمان بعد لازم أنها تتغير. أنا كانت عندي نقطة للختام، لكن أعتقد من هذا الموضوع هو أصلح ختام للحلقة، لأن هي دعوة مباشرة للصحفيين، من يسموا أنفسهم بصحفيين مواطن، بأنهم لا يتمادون في طرح الأفكار، لأن بيأتوا يوم والفكرة بتتغير وموقفهم بعد بيتغير كما ذكرت.
والأهم حتى نوع الفكرة لا يترددون في المراجعة، لأن فكرة المراجعة دي مهمة جدا جدا جدا. مراجعة الأشياء هي الهدف منها ليس المراجعة في حد ذاتها، وإنما هي العودة عن الأشياء التي لا لزوم لها والذهاب إلى الأشياء التي لها لزوم فعلا في حياة الناس. هو يعني وحضرتك قلت فكرة التطور المستمر، يعني حتى في عبارة يقول لك أنه الإنسان لا ينزل النهر مرتين، دي معناها أنه النهر بيجري.
نعم.
دايما الماء الجاري لا يثبت في مكانه، وبالتالي أنت لو نزلت النهر دلوقتي ونزلتيه بعد 5 دقائق يبقى انت نزلت نهرين مش نهر واحد، لانه المايه اللي نزلت فيها مش هي في المره الاولى مش هي المره الثانيه. فدايما الانسان لا ينزل النهر مرتين، معنى انه النهر جريان الماء فيه يجعل، وده لما تاخديه وتعكسيه بقى او تسقطيه على الحياه بالنسبه للانسان تجد انه الحياه فعلا حياه الانسان كده، انك انت سواء حياه الانسان على مستوى جسده او على مستوى افكاره دائما هناك حالة من التطور لا يجب أن تتوقف، وهذا التطور في النهاية هو مصحح للخطوات، لأنه الخطوات إذا لم تجد ما يصححها هتفضل ترتكب الأخطاء نفسها بغير أن تنتبه. إنما المراجعات والتطور والتصحيحات أعتقد أنها كفيلة بأن تجعل هناك تصحيح ذاتي وتلقائي للخطوات بعضها إلى بعض.
سيد سليمان، كانت عندي نقطة للختام، لكن أعتقد بعد ما ذكرت من عملية تغيير الآراء والأفكار أعتقد هو هذا أجمل ختام للحلقة.
والله شوف، يعني أنا أعتقد أنه يعني رغم أن تكلمنا كتير في الحلقة عن أفكار مختلفة، ويعني رحنا زي بيقولوا شمالا ويمينا، وإنما أعتقد أنه الشيء الأهم من وجهة نظر أنا في هذه الحلقة هي أننا نلفت الانتباه إلى أن رجلا مهما مفكرا عظيما مرة من هنا ذات يوم اسمه الدكتور محمد جابر الأنصاري. هذا الرجل أنا على مستوي أنا يعني فضلت فترة طويلة أتابع أفكاره ومقالاته المنشورة، وهو إذا كان قد غادر الدنيا في 24 فأفكاره لن تغادر الدنيا، لأن الأفكار تظل دائما حية لا تموت.
نعم.
من الممكن أن العالم كله يتآمر على إنسان ويتخلص منه بسبب أفكاره، ويتخلص منه فعلا، لكن أفكاره لا تموت معه، الأفكار تظل حية ومستمرة وكأنها زمن يتدفق.
نعم.
من جيل إلى جيل. وده أظن أنه هو يعني مع الدكتور جابر الأنصاري يظل أقوى، لأنه الدكتور جابر الأنصاري عاش سنوات طويلة يدعو إلى أفكار محددة ويحرص على أن يثبتها في رؤوس الناس، وكان يتبنى فكرة النهضة بالأساس لوطنه في البحرين وللوطن العربي الأعم. وهذه الفكرة أعتقد أنها قامت في حياة الرجل وتقوم الآن وتظل قائمة لسنوات طويلة جدا في المستقبل، لأنها تتعلق بنهضة بلد هو البحرين ونهضة بلاد هي البلاد العربية. والأهم الآن هو أن تجد هذه الأفكار، الأفكار التي دعا إليها الدكتور محمد جابر الأنصاري،
أن يتبناها.
من يتبناها ويحملها من جيل إلى جيل، لأن الأفكار لا تتحرك بنفسها وإنما تريد أو تحتاج إلى من يحملها. وإحنا علينا أن احنا نؤدي هذا الواجب تجاه أفكار الدكتور محمد جابر الأنصاري.
لن أجد أكثر ولا أجمل من هكذا ختام للحلقة.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك. أتمنى لك إقامة سعيدة بعد في البحرين.
شكرا جزيلا.